الطاغوت هنا يعني في كل مكان بحسب محمد. نعم طيب. وقوله أن نضلهم ضلالا بعيدا حكمة من كونه نكر ضلال ووصفه بالبعد. نعم الضلال. طيب درس الليلة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فوائد من أين؟ طيب ونعرف أن هذه الآيات كلها يعني في موضوع واحد إذا رأيتم نصليها بأسها وإذا نخلف جميع لأنها مترابطة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. إذا قيل لهم الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل للرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبل وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب. إذا قيل لهم تعالوا أقبلوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن ولم يقل إلى القرآن إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته وهو أنه منزل من عند الله لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد. وإلى الرسول ولم يقل إلى قول الرسول لأنهم يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون إليه ليناقشهم ويبين لهم. وأل في قوله وإلى الرسول للعهد الذهني وذلك لأن العهود ثلاثة ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فالعهد الذكري مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول هنا؟ موسى الذي أرسل إلى فرعون. وتكون للذهن إذا كان معلوما بالذهن كما يقول القائل لخصمه اذهب بنا إلى القاضي. أي قاضي هو؟ قاضي البلد الذي المعهود. وكما في هذه الآية الكريمة وأمثلتها كثيرة. وتكون للعهد الذكر الحضوري مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم الحاضر. ومن ضوابط هذه أن تأتي بعد اسم الإشارة مثل هذا الرجل هذا اليوم هذا الأسبوع. فما تأتي بعد اسم الإشارة فهي إيش؟ للعهد الحضوري لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه. فتكون الواقع بعده تكون للعهد إيش؟ الحضور. إذن الرسول يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمي رسولا لأن الله أرسله وجعله واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرعه. ويسأل الله إياه أكبر دليل على تسليته وأنه أهل لتحمل الرسالة كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ الرسالة. ولهذا لا أحد أشد أقوى أمانة منه ولا أحد أشد صبرا منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله عز وجل. رأيت المنافقين جملة رأيت جواب الشرط في قوله إذا قيل لهم تعالى رأيت المنافقين والكتاب في قوله رأيت للخطاب. ومن المخاطب؟ إما الرسول لقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك لأن السياق كله في خطاب الرسول. ويحتمل أن تكون للعموم لكن كونها للرسول أقرب إلى السياق. وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقين اسم فاعل من نافق وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، وجحر اليربوع مبني على الخداع، لأن الجربوع أو اليربوع ذكي يجعل له بابا في جحره يدخل منه، ويجعل له بابا من قشرة الأرض في أقصى الجحر، فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخادع، فلهذا أخذ من كلمة منافق. وقد قيل إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية، أي لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى، لأن الجاهلية كفر ما في إيمان، والمؤمن يكون مؤمنا فيما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يكون متنصرا كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك. لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون وهم كافرون جاءت هذه الكلمة. وقول رأيت المنافقين فيها نكتة بلاغية، وهي يحيى ايش الاظهار في موضع الاضمار، هذه نكتة بلاغية، لأن مقتضى السياق أن يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيتهم، هذا مقتضى السياق. لكن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا جاء الإظهار في موضع الضمار فإن له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى علية الحكم، لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذا الشيء، فالعلة في صدقهم هو إيش؟ النفاق. الفائدة الثانية التسجيل على ما مرجع الضمير في هذا الوصف، أي أن مرجع الضمير لو كان متصف بهذا الوصف وهو إيش؟ وهو النفاق، لكن لو قال رأيتهم لم نعرف أنهم كانوا منافقين. الفائدة الثالثة العموم، العموم أي أنه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين، ولو قال رأيتهم فقط لم يشمل غيرهم. واضح؟ إذن الإظهار في موضع المار له ثلاث فوائد. قال نعم عبيد الله عبيد الله والعموم هذا ذكرنا ذكرات كيف؟ لا خالد صح، يعني التسجيل عليهم بالوصف أي أن هذا الوصف ينطبق عليهم، أي على من يرجع عليه الضمير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هنا يصدون نفس الفعل يصح أن يكون متعديا ويصح أن يكون لازما، يقال صد بنفسه ويقال صد غيره، هنا من الأول أو من الثاني يصدون عنك صدودا. يا أخوان إذا قيل لهم تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا من الأول الذي هو اللازم أي يعرضون عنه، وقوله صدودا هذا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مصدرا نوعيا. المصدر المؤكد هو الذي يؤكد عامله لينتفي المجاز، ينتفي المجاز، وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز، أي أنه أسند إلى الفاعل مجازا، إذا أكد زال احتمال المجاز. ويحتمل أن يكون مصدرا نوعيا أي أنه صدود عظيم، فهو موصوف بوصف محذوف والتقدير صدودا عظيما. وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ لأنه ينتظم الأول ولا عكس. فهؤلاء والعياذ بالله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى القرآن لنتحاكم إليه وإلى الرسول لنتحاكم إليه رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، يعني رأيتهم في نفاقهم والغماس بالنفاق يصدون عنك صدورا. وهنا قال يصدون عنك ولم يقل يصدون عن الذي قال لهم، لأنه لا يهمهم من قال لهم، الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يصدون عن الرسول ولا يأتون، ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم، ربما يقابلونه في وجه منطلق حسن لكن يصدون عن الرسول. إن هذا لم يقل يصدون عنه أي عن القائل، بل قال يصدون عنك، لأن هذا هو مرادهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كيف هذه تكون للتعجب؟ يعني اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم. فإذا قيل أن تعالوا إلى نزل الله، تعالوا إلى الرسول، وصدوا وأعرضوا ثم اطلع على ذلك، فهذه هي المصيبة. وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم. فهم منافقون يستترون غاية الاستتار بما يخفون من الكفر، فإذا عثر عليهم صار هذا العثور إيش؟ مصيبة عظيمة. فإذا أصابتهم هذه المصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق، ثم جاءوا أي جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، جملة يحلفون فحال من الواو في جاءوك، جاءوك متلبسين بهذا الحلف، يحلفون بالله إن أردنا، إن هنا نافية، وقرينة كونها نافية إيش؟ أداة الاستثناء، إلا إحسانا، أي ما أردنا إلا إحسانا، وإن هنا نافية، وتأتي إن شرطية، يقولها لنا الأخ، شرطية، نعم، إذن لا صلة بينك وبين سبوي، طيب، إن شاء الله، بارك الله فيك، نعم، شرطية، تأتي إن شرطية، مثل هنا إن تقم أقل طيب، وتأتي مخففة من الثقيل، يلا أجل أنت لا تلتفت، أنت فهمت إيش؟ إن الزيداني، إن الزيداني كذا، أفصح أفصح يا أخي ما في شيء، شو إن زيدا قائم، لا منصور، وإن كان من قبله لذي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا من قبل. وقل الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادي، طيب، وتأتي زائدة، ولا صريف الخزف، طيب، فإن غدانة ماء أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف، وهذا هارفة ثلاثة، الرابع تأتي نافية كما في هذه الآية، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قول إلا إحسانا وتوفيقا، ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن ينبسطوا إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإلى المنافقين وإلى الكفار إذا لقوا الذين كفروا قالوا إنما، فيريدون الإحسان أي السير بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء، وتوفيقا أي بين الناس، حيث نوفر لهؤلاء أن معهم فنوافق، وهؤلاء أنهم أن معهم فنوافقهم أيضا، وهذا من غاية الإنفاق. يعني ما أردنا إلا الإحسان أن لا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا، لأنهم لا يحتملون المنافقون، والتوفيق بين الناس نوفق. وسيأتي شرط الفوائد بين ذلك. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل. وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو لانحطاط مرتبتهم. انحطاط مرتبتهم، وذلك أن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول هذا فلان بعيد، وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنوي، البعيد بعدا معنويا إما علوا وإما إيش نزولا حسب ما يقتضي السياق. فهنا أولئك الذين هذا نزول. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. علو: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا نزول. فجمعت الآيتان بين العلو والنزول. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم ولم يقل علم، لأن علم الله فيه مستمر سابقا وحاضرا ولاحقا، ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وقول ما في قلوبهم أي ما تثمره من النفاق والكفر، يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكننا نعلمهم بالقرائن. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم. بعدها: ولتعرفنهم في لحن القول، أي إشارة ومفهوم. وهذا يكون لأهل الفراسة، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان أشد فراسة، حتى إن بعض الناس لا يقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه. لذلك نقول المنافقون لا يعلمهم من الله هذا الأصل، ولكن ربما نعرفهم في لحن القول أو بفراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباده، فأعرض عنهم، يعني لا تتعب نفسك معهم، ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم، لأنهم لم يعلنوا بالعداوة. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل من استؤذن في قتله منهم قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو عين الحكمة، لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالما، وقد يكونون مؤمنين. وإذا كان قتل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الظاهر أنه قالها تعولا، إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون؟ فالكف عنهم هو عين الحكمة. وعظهم، الموعظة هي التذكير، المقرون بالترغيب والترهيب. هذه المرة أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك، ما إيش ترغيب أو الترهيب، ترغيب فيما تأمره به وترهيب فيما تنهى عنه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم. ولهذا جاء على ظرف القول هو النفس، ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى كلهم في أنفسهم، أي في شأنهم وحالهم قولا بليغا يبلغ قلوبهم، والمعنى يعني لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعا حقا، أي قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم كأنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا، أو قل لهم قولا في النفس يصل إلى النفوس وإلى قرارات القلوب، قولا بليغا أي لا بلاغة، أو بليغا بمعنى بالغا غايته، وكلاهما صحيح، لأن القول كلما كان بليغا كان أشد تأثيرا. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر، ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغة. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عنا في نفسه مؤثرا على غيره. وضد ذلك من لم يكن بليغا، والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف فيه العلماء الكتب، وهي فن لذيذ جدا، وليس أنه يتساهل لنا أن نقرأ منه، لأنه مفيد من وجه وله ذوق طيب من وجه آخر، ونرجو أن يسر. هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قول المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله، وليسوا كذلك. فنرجع الآن إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات. يقول الله عز وجل: ألم تر الذين يزعمون، للاستفادة من هذه الآية فوائد، منها التعجب من هذه الحال الشاذة، التعجب من هذه الحال الشاذة. من أين علمنا ذلك؟ من الاستفهام ألم تر، لأن المراد بذلك التعجيب، يعني أن نتعجب من حاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه، لقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله، لقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرع والمنهاج، لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال الإسلام والمتمسكين به، لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله. الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أليس كذلك؟ أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانا حكميا، يعني يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانا حكميا، لأنهم لم يدركوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني أن المؤمنين بموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن، لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكمي. أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرع السابقة فهو إيمان حقيقي، إيمان حقيقي، لأن دين الإسلام هو المتأخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. من أين من ذكر الإنسان؟ طيب إذا قال الطائر لم يذكر المنزل بما أنزل إليه، أنزل ما قال بما أنزل، لأنه معلوم والمعلوم كالمذكور. ولهذا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لو قال الطائر من الذي خلق الإنسان قلنا إيش الله، ما في الآية خلق الله الإنسان، تقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله، وهذا معلوم كون خلق الإنسان ضعيف. وإنزال الوحي معلوم شرعا، لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل. إذن فيستفاد من هذا أن من هذا علو الله عز وجل، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح. الخامس الفطرة، وهذا شيء معلوم الحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم للطاغوت، بقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر. من أين يؤخذ؟ من تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله يزعمون، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلى الله ورسوله. ومن فوائد الآية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الله ورسوله، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من الإسلام، التحاكم إليه فعلا من باب أول. فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وإن لم يتحاكم إليه فإنه ليس بمؤمن، فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قيود عظيمة مؤكدة، فلا وربك لا يؤمنون، هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا، القسم ورب والحرف الزائد لا، لأن هذه ليست نافية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الفعل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فلا يجدوا ضيقا فيما قضيت. الثالث يسلم تسليما، أي تسليما كاملا بدون تردد. فالإنسان قد يجد في نفسه حرج من الحكم الشرعي وقد لا يجد، لكن لا يستسلم ويبادر، لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليما. ومن فوائد هذه الآية تسليما أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بالطاغوت، إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان إرادة. من أين تؤخذ؟ ويريد الشيطان، نعم له إرادة بل وله أمر. من أين يؤخذ؟ من قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يريد ويأمر. طيب فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ لماذا؟ للاستعادة بالله منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فهذا هو الأصل منه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالا بعيدا مر على القريب. يقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولكن هل تظنون أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ ماذا يصنع؟ في التدرج يأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة ثم بالكبائر ثم بالكفر، نسأل الله أن يعيننا وإياكم منه. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر. البريد تعرفون معنى البريد؟ البريد مسافة معينة 3 فراسخ. وكانوا فيما سبق ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات، فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدو بفرس إلى غاز البريد، وإذا بفارس آخر ينتظر فيأخذ الرسالة ويصير بها إلى بريد، وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية. هذا وجه كونه بريد. المهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، يتدرج الشيطان بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. فالآن جاوب السؤال. نعم محجوب. هذه مسألة مهمة جدا. يعني إذا كنا في بلد لا يحكم بالشريعة تحكم بالقانون، فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ نقول أولا إذا لم يكن ضرورة فإننا لا نتحاكم إليه، يعني إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم، إذا لم يمكن الإصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بيننا، إن وجدنا لم يجد أن نتحاكم إلى هذه المحاكم، إذا لم نجد فهنا نتحاكم لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشرع، لأن هذا أمر ضروري وإلا لضاعت الحقوق. وليست الحقوق 10 ريالات أو 20 ريالا مهمين، لكن ربما تكون أملاك وعقارات. إن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يروح. فهنا نقول يجب، يعني يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم ولكن بنية قبول ما وافق الشرع، لكن بعد أن نتقدم مقدمتين: الأولى محاولة الإصلاح، والثانية التحاكم إلى رجل يحكم شريعة الله، فإذا لم يمكن لا نتضيع الحقوق. المحامي الآن، هذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى محكمة غير شرعية، نقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس، أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما يريد سواء وافق الشرع أم لا فهذا حرام، حتى لو كان في محاكم شرعية. لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المدافع وفي الدعوة وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله، كان هذا حراما أو جائزا؟ كان هذا حراما ولا شك في هذا. وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوة أو في المدافع، فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ وادئ أكله بثيابه، والقاضي يقضي بماذا؟ بما يسمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة كل المحامين، الذين يرحمون يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسوله فهؤلاء لا يحل لهم أن يسلكوا هذه الطريقة. سليم؟ أي هذا ما صحيح. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الفوائد بقي علينا من قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. السبب من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يخفى عليه ما في الصدور بقوله يعلم ما في قلوبهم. ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب. أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لأن حديث النفس ليس فيه استقرار، يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر، فإن استقر صار عملا. ولهذا قال العلماء للقلب عمل وللنفس حديث، فعمل القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به. فما هو الذي توعد الله عليه في قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؟ الجواب هو عمل القلب، أن الإنسان يعمل بقلبه أن يطمئن للشيء الذي حدثت به نفسه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراب حيث لا ينفع الكلام بقوله فأعرض عنهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، وليس كذلك، فالآيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر. هذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهد بالسلاح لأنهم يظنون أنهم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم، إلا بالعلم والبيان. فإذا بينا لهم ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادل، لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديه، فإن جادل فإنه يجادل من؟ يجادل الله لا يجادل بك أنت. بين السنة ولا تجادل فيها مجادلا، لأن الواجب على من تبينت له السنة أن يقبل بدون جدال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم فإنه لا يتركهم بدون موعظة، فليعظهم لعلهم ينتفعون بقوله واعظهم. وقد سبق لنا معنى الموعظة وهي التركيب مقرونا بالترغيب والترهيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس، بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن فوائدها أيضا أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب بقوله وقل لهم، لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه، فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر، بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل بقوله وقل لهم. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أولا الإعراب، قوله من رسول هذه محلها النصب على أنها مفعول به، لكن دخلت عليها من الزائدة لتأكيد العموم، وعليه فنقول في إعرابها رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، واعلم أنك إذا قلت في حرف ما إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى، بل وزائد من حيث الإعراب. أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون إنها من أدوات التوكيد، فكل حرف جر زائد فهو من أدوات التوكيد. وثانيا قول يطاع، اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة، ليش؟ لأنه ما كل رسول يطاع، لكن الحكمة من الأرسال هو أن يطاع، فاللام هنا للتعليل. قول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، وتأتي إذ للتعليل لا ظرفية، ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لأنكم ظلمتم. وتقول أتيتك إذ أتيتني، وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول، لكن إذ هنا تكون للتعليم. طيب، وفي الإعراب أيضا لو يقولون أنه مختص بالأفعال، وهنا دخلت على أن، فما هو الجواب عن هذه القاعدة التي تقول إن لو مختص بالأفعال مع أن هنا لم تذكر على فعل؟ الجواب أن نقول إن الفعل محذوف والتقدير ولو ثبت أنهم ظلموا أنفسهم جاؤوك، أما جاؤوك فلا جواب لو. وقوله نواجد الله توابا رحيما، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. اللام أيضا واقعة في جواب الشرط، لوجدوا الله توابا رحيما إلى آخره. يقول الله عز وجل إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لم يرسل الرسل من أجل أن يكذبوا ويؤذوا، وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء، لكن الأصل في إرسال الرسل هو طاعته، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس، أنهم خلقوا للعبادة، ذلك هو لا. ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وهو كل واحد من الجن؟ لا، أنهم خلقوا للعبادة ذلك هو لا. ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وهو كل واحد من الجن؟ لا. إذن هذه الآية كالآية التي في سورة الداريات، لكن التي في سورة الداريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا تتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، هذه الرسالة وتلك التوحيد. والرسل ما أرسلوا إلا يطاع، لا ليكذب ويؤذب ويقتل، لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل، ومن الرسل من أوذي. وقول إلا ليطاع بإذن الله، إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إذن كوني وشرع، والمراد من هنا إيه؟ الشرع. يحتمل أنه كوني، يعني يطاع إذا أذن الله، إذا أذن الله تعالى بذلك الكون. ومن الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قرر عليه قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من خصومة، فتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أنهم حين حصل منهم هذه المظلمة، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. طيب، وقول إذ ظلموا، يعني حين ظلموا، وذلك بما وقع بينهم من نزاع مقصومة، جاءوك، أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياته، واثن لهذا قوله واستغفر لهم الرسول، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر له، إذ أن عمله انقطع بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. جاءوك فاستغفر الله، أي أن وقع منهم من ظلم، واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك، لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول إنها إظهار في موطن الإضمار، والأصل واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره، إذ أن دعوة الرسول مستجابة، فبهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان. لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا أنهم وقعتم بجواب له، وأن جاءوك هي خبر أنت، والتقييد ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فإعراب إذا نعيد الإعراب مرة ثانية، إذ فرد، والفرد لابد له من متعلق، وهو متعلق بقوله جاءوك، واستغفر لهم الرسول معطوفة على جاوب، فاستغفر الله معطوفة على جاوب، استغفر لهم الرسول معطوفة عليه أيضا، جواب الله اللام وقع في جواب له، وعلى هذا يكون جواب له هو قوله جواب الله، وقوله تواب، التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب. ما نكاد وفقهم التوبة وقدرها لهم. وأما قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو دليل على أن التواب تأتي بمعنى قابل التوبة، ومنه قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوبة. إذن فالتواب من أسماء الله وله معنى، فالأول الموفق للتوبة، والثاني القابل للتوبة. وقوله رحيما هي أيضا من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الرحيم. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الفرد، وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاسق، لكنها في الدنيا فقط. وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا. ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه ثابتة له على وجه الحقيقة، وليست كما يزعمها التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة، ويقولون كل ما ورد الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي رحمة المخلوق، فقالوا إن الرحمة فيها نوع عطف وانفعال النفس ورقة، وهذه لا تليق بالله، فيقال لهم إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها إيش؟ خاصة برحمة من؟ المخلوق. أما الخالق فهو رحيم مع قوة وقدرته. على أن دعواكم أن الرحمة رقة وليم وذل دعوى كاذبة، فإنه قد يوجد سلطان قوي جبروت وربما يكون له رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي تعتبر نفسها هي رحمة المخلوق أنكروا ذلك، وقالوا لا يمكن الله أن يكون الله رحمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الأموية: قال كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. حتى الصادق كيف يعطل ونقول انه ممثل؟ لانه انما عطل بناء على التمثيل، بناء على انه اذا اثبت فقد مثل فيكون مثل اولا وعطل ثانيا. مثاله هذه الصفه الرحمه. ومثال آخر الوجه، قال لن تنكون لله وجه، لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهذا مستحيل. فنقول الآن أنت مثلت أولا وعقلت ثانيا. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرساله بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع به الناس. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات. من أين تؤخذ؟ من قول أرسلنا، لأن أرسل الرسل يتجدد، أوله نوح وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله، إثبات تعليل أفعال الله. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا يطاع بإذن الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. معنى قول إما على سبيل العموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معلقة مربوطة بعلل وحكم وأسباب، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم. لو قال لنا قائل لماذا كانت الصلاة الظهر أربعة؟ لماذا كانت اثنتين أو ستة؟ نقول الله أعلم، لا أحد يعلم، لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل لماذا كان لحم الإبل ناقضة الوضوء؟ نعم، من العلماء من يقول الله أعلم، لأنهم لا يعلمون، ويقول هذا تعبد، علينا أن نتعبد لله وأن نتوضا إذا أكلنا لحم الإبل ولا نسأل. ومن العلماء من يقول بل هذا معلل، معلل بعلة، وضمان الإبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلته بأكل لحم الإبل. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ يبدأ الوضوء وحرارة الغضب. وهكذا أيضا أعطاه الإبل صلاة الإبل، بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة. فالنهي عن صلاة المغفرة ما العلة في العلة؟ قال بعض العلماء العلة أنه يختلط صلاة المغفرة بصديد الموتى وما فيه من النجاسات. وقال بعض العلماء بل العلة خوف الشرك. وأيهما أصح؟ الثاني قطعا أصح، أولا لأنه ليس كل مغفرة تكون منبوذة، وثانيا الأصل إيه؟ الطهارة والنجاسة، الطهارة. فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي من تؤخذ من قوله إلا يطاع. هذه الحكمة الشرعية هي الشرعية، لكن قد تتخلف كقوله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الشرعية وقد تتخلف. طيب، ومن فوائد هذه الكلمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله إلا بإذن الله. والعلم نوعان، شرعية وكونية. فمن الأول قوله تبارك وتعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا، ولا يصح قدرا، لأنه وقع فقد أذن الله به قدرا لكن لم يعلم به شرعا، ومن ذلك أيضا قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تكفرون أذن لكم شرعا. وأما الآن قولي فكثير مثل قولي تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك هذا الآن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار لقوله ولو أنهم من ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن فوائده أنه يشفع لمن ظلم نفسه بالمخاصمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه الاتفاق فلا بد أن يعني فمن المشهور أن يأتوا إلى الرسول ويستغفر الله عز وجل عنده ويستغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه فينبغي له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده ليستغفر له الرسول. تابعة. طيب الآية الآية في لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يأتي إلى القبر النبوي ويستغفر الله ويستغفر له الرسول. واستدلوا لذلك بقصة المكروه رجل الأعرابي أبي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد لا خير من دون أن تقايعهم إلى آخر البيتين. فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد غفر لك. وهذا قصة مكتوبة والآية تدل على بطلان هذا القول. كان الآية يقول إذ ظلم وإذ للماضي من المستقبل للماضي. لو قال إذا ظلم من يكون فيها شك ولكن لو قال إذ ظلم على أنه لو قال إذا ظلموا لم يكن ذلك لأن قوله واستغفر لهم الرسول جنة أن يكون ذلك بعد هذا موت قطع إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موت. ومن قواعده هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه سائر التوبة والرحمة بقوله لوجدوا الله توابا رحيما. وهل يستثنى من ذلك الأمر؟ لا، مع التوبة لا يستثنى له. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية عامة كل الذنوب. وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. رؤوس الذنوب العظيمه ذكر الله لا يدعون مع الله الى اخر هذا الشرك. ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو اعظم العدوان الكسر. ولا يزنون عدوان على الارض ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويقضي فيه مهانا الا من كان وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشمله للعموم. ولقوله تعالى في المنافقين خاصة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا. ثم قال الله تبارك وتعالى لم يقل من الآية طلبوا الدعاء من الغيب بأن تقول يا فلان استغفر الله لي أو يقل من انتفاع الإنسان بدعاء غيره. نعم الثاني، وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم يترك ذلك الطلب. ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر له وارحمه. وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره، ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادع الله أن يجيبنا فيدعو، وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعو له. وبأن الصحابة رضي الله عنهم توصلوا إلى الله تعالى في طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويس من قرني أن يطلب منه الدعاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنس لنا يا أخي من دعاء. ولكن كل هذه ليس فيها دليل. أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به، ولهذا لم ينقل أن أحد جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان غالي يقول ادعو الله. وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس ادعو الله لنا، إنما طلبوا أن يدعو لعموم المسلمين، ولا حاجة أن تأتي لشخص تؤمن فيه الخير وإجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن يهديهم، يعني كلام تدعو النفس. وأما هو فهو خاص به، ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أفضل منه، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يقول اطلبوا من هؤلاء أن يدعوا لكم، لكن هذا خاص به فقط. وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يدعو لكم. لكن قيد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفسك الخاص، أما إذا قصدت نفس أخيك بثوابه على دعاء لك وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا لأخيه لبعض الغيب قال الملك آمين ولك مثله، قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. نعم غالبا كيف؟ نعم يعني بما قدم أي بسبب ما قدم من المعصية. لا بل بعض على الكل نقول إنه يطلق إذا أطلق البعض وأريد الكل دل هذا على أن هذا البعض شرط في بقائه. فذكر الأخ علي السلطان اشتغل على ذلك بقول ابن مقدم الدين، فقلنا أنهم أجابوا عن هذا لأنه عبر بالأيدي لا لأنها ركن شرط في بقاء بقية البدن، ولكن لأنها آلة العمل غالبا. نعم. هذا من أمور الغيب أو من أمور الشهادة. طيب، هل أمور الغيب مقتصر فيها على ما سمعنا أو نأتي بشيء من عندنا على ما سمعنا؟ فنقول إن الله يرد روح رسول الله عليه السلام، لكن ما نسي أو سمع، وإلا لقلنا كيف أصبحت بشيونك اليوم على الطيب. نعم، ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند رب المتقون، لكن هذا البرزخ غير هذا الدين. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جنات عظيمة على الرسول حيث دفنوا وهو واحد. نجيب أنه غير مصروف، وربما أنه في لا يعني انتقادي فلا يقول مثل قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. نعم، ايه الحكمة؟ قال لك كلم الإنسان بما يناسب حاله، يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من رأى بصيره واحد، فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قال كذا كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم، وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له؟ الرسول أخبر بأنه من رأى فقط، ولم يكفر عن كلام شيء. وكما قلت لكم أمور الغيب نقص فيها على ما ورد، ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به، ولا يجب علينا ما ذكرناه لكم من قصة الشيخ ابن تيمية، لأن ما ذكره شيء جاء في السنة وهو الاشتراط للدعاء، بل جاء بالقرآن.
سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخذنا فوائدها. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أيضا تكلمنا على أول هذه الآية من حيث التفسير والإعراب. يقول عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويعدين في الدنيا، ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين. وقول أن يقتل أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه، بل يراد به أن يقتل أخاه، لأن أخ الإنسان بمنزلة نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه، وإنما يلمز أخاه. وقوله: اخرجوا من دياركم، هذا أيضا من الأمور المكروهة للنفوس أن يخرج الإنسان من بلده، فإن ذلك من أكره ما يكون على النفوس، يدع وطنه الذي عاش فيه، ويدع أملاكه، ويدع الأرض التي كان يعرفها، شاق عليه. لو فرضنا عليهم ذلك من قادوا إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وذلك بإيثارهم الدنيا على الآخرة. وقوله إلا قليل منهم هذا استثناء، والقليل يعني ما دون النصف، والكثير النصف فما فوق، لكن يقال لما فوق النصف إنه أكثر، ويقال لما دونه إنه الأقل. ولو أنه يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. والذي يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان خيرا لهم في الحال والمآل، وأشد تثبيتا أي أشد إثباتا على الحق، لأن الإنسان كلما ازداد طاعة الله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. فمن هذه الآية استفاد أولا بيان طاعة الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لا سيما مع ضعف الإيمان، خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية نزلت للمنافقين. ومن فوائدها أن قتل الناس بعضا بعضا من أشد ما يكون على المنافق. ومن فوائدها أيضا أن الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس، لأن الله تعالى برقه هنا مثلا توفج من ديار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس من العباد قليل، بقوله ما فعلوا إلا قليل منه. ففتش نفسك، هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله له: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. يعني واحد في ألف من أهل الجنة، والباقون من بني آدم من أهل النار. فعادوا من ذلك على وقالوا: يا رسول الله، أين ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ثم قال:
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة وثلث أهل الجنة وشطر أهل الجنة. ففرح الصحابة بذلك وكبر. هذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار والباقون من أهل النار نعوذ بالله منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الله سبحانه وتعالى سببا لكل خير. قالوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. ومن فوائدها أن الأحكام الشرعية واحدة. ولهذا سمى الله القرآن موعظة فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يبتعد بها فينتهي الأمر ويجتنب النهي. وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقبولا بالتغيب أو التغيب وهذا ليس بشرط. وإن فائدة هذه الآية الكريمة تقابل المنازل بين العباد لقول خالد لكان خيرا وأشد في الدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الثبات على الحق يختلف منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتوسط كقوله وأشد تأكيدا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله كقوله وأشد تثبيتا لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر إنما يذكر التثبيت في حال مواطن السلف. ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات فالشبهات تدق العلم وتذهب العلم شبهات والشهوات تدق الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط. وهذه آية فالإنسان يحيط به شيئا شبهة يزور بها العلم شهوة تزور بها الإرادة. فإذا لم يثبته الله في العلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك. هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟ منصور نعم هل يؤخذ؟ لا أريد أن تأتيه الدليل يؤخذ وجه ذلك آدم وجه خير هذه ماذا تعطي؟ هل يجب تقديم أو لا؟ طيب اسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه وهذا هو التفضيل. وكذلك يؤخذ من قوله ايش واشد التفضيل ان الايمان يتفاوت. ثم قال تعالى واذا لاتينا من لدن اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن ظرف للزمن الحاضر وإن للماضي وإذا للمستقبل. فهذه العوامل الثلاث والأدوات الثلاث تقاسم إذ فعل وإذا هنا وإذا للحاضر يعني وإذا
لو أنهم فعلوا ما يعظون به لأتبناهم على ذلك، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى أعطى، فهي من الصواب من خاطئ كفى، أي من العوامل التي تنصب إليه لتقوم المبتدأ والخبر. هي من العوامل التي تنصب مفعولين أساسهما المبتدا والخبر، بخلاف ظن وافية فإن أثر المفعولين أصلهما المبتدا والخبر. مثال ذلك تقول زيد قال أدخل عليها ظن، ظننت زيدا قال، وتقول كسوت زيدا مكفى. أو أخذ العامل فهل يستقيم أن تكون زيد مبتدا وجبة خبر؟ لا، ولهذا نفرق بين كسى وأخواتها وبين ظن وأخواتها. هذا من أين الذاكين؟ من ذلك الثاني، والمفعول الأول ألها بقول لآتيناهم، والثاني أجرا، وإذا لآتيناهم كيف أعطيناهم؟ من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما أي ثوابا، وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الأعمال سماه أجرا ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه فلا بد أن يحصل على الأجر. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كله لأنه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته، يعني في هذه الآية دليل على أن الإنسان ثواب آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في هذه الأولى، وهو أنه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من أجل تضعيف في دخل ما يعظ به. وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون اعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. وجه الدلالة أنه لولا أن لذكر الثواب تأثيرا للعمل لكان ذكرهم أبدا ولغوا، فالله عز وجل لم يذكر الثواب ويرقب في العمل من هذا الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تصبح في العمل ولا في الإخلاص. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه لأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال أنه جاء في آية أخرى المدح للذين يبتغون وجه الله، فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مجاب، وإن أردت ثواب الله فإنك مجاب أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين، الأول إضافته إلى الله بقوله من لدنا لأن أداء العظيم عظيم، والثاني من قوله أجرا عظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا هذه فيها قراءتان مسكين وصراط، صراطا وصراطا، وهدى هذه أيضا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول ألهى في قولها لنا، والثاني صراطا. هديناهم الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والرشد. وقد مر علينا أنه إذا عُدّ العامل بإلى فهو هداية الدلالة والإرشاد، وإذا جدد من الحرب الجر
شمل هذا وهذا، وذكرنا لهذا الشواهد. فمن شواهد المعدد إلى قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهديني إلى صراط مستقيم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.